بسم الله الرحمن
الرحيم. رضي الله عنكم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كلثم الكعبية نحوه. وعن سمورة رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. وروى أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
اللهم صل افضل الصلوات على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان شريعته العظيمه الوثيقه على لسان خير الخليقه سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى من فيك والاه، وخص منهم آله الأطهار وصحبه الأخيار وجميع من ثم عم جميع من اتبعه واقتفاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الهدى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الحديث المتعلق بالعقيقة المأخوذة من العق، وأصله القطع والشق، لأنه يقطع فيه رأس المولود وأصل العقيقة في اللغة أن تطلق على الرأس على شعر الرأس الذي يخرج مع المولود يكون نبت في بطن أمه يقال له عقيقة، كما أنه بعد ذلك يسمى ما يذبح عنه عقيقة. وله إطلاقات من حيث اللغة في أصل العقيقة ما أشرنا إليه، وكما تطلق على الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة وقد تكون صفراء أو بيضاء يقال لها عقيقة. و منهما اشتهر بالعقيق اليماني من أنواع الفصوص للخواتيم من الأحجار الكريمة أو ذوات الخواص. وكذلك شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه يقال له عقيقة، وكما يطلق هذا أيضا على الذبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعره يقال عقيقة. يقول عق فلان يعق بمعنى حلق عقيقة مولوده وهو شعر رأسه، الذي كان معه من بطن أمه، ويقول عق عن مولوده يعق إذن بمعنى ذبح عنه. فالعقيقة بعد ذلك في اصطلاح الفقهاء ما يذكى عن المولود شكرا لله تبارك وتعالى بالنية والشرائط المعلومة. الله لا إله إلا الله. قال باستحبابها عامة العلماء، ولم يستحب ذلك الإمام أبو حنيفة، ويذكر أن العقيقة نسخت بالذبح الأضحية فهي مباحة، من شاء فعلها ومن شاء تركها، ولكنها مندوبة عند المالكية كما هي سنة، وكذا عند الشافعية وعند الحنابلة. العقيقة عن المولود مثل الأضحية، ولذا أتبعها بالأضحية، فهي إذن سنة عند الشافعية والحنابلة، ومندوبة عند المالكية، ومباحة عند الحنفية، إذ يرى أنه لما استقر شأن الأضحية كفى عن العقيقة. وجاءت فيها الأحاديث وشرعت لما فيها من إظهار البشر بنعمة الله تبارك وتعالى، ولما فيها من تثبيت النسب وتعارف الناس على أولادهم، ولما فيها أيضا من استجلاب الدعاء للمولود والتضرع إلى الله تعالى في شأنه، إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة المحمودة المتعلقة بتربية الأولاد ونشأتهم وتكثير الأمة المحمدية، ويجري مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين بالواردين على حوضه المولود من هذه الأمة. وأورد لنا حديث الحسن والحسين أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفيه جواز أن يكون عن الذكر كبشا واحدا، ولكن جاء في رواية كبشين كبشين عن الحسن والحسين، وجاء في الحديث عن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاه، فذلك كله مجزي، الشاه واحدة مجزية والشاتان أفضل للذكر، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية مما تقدم معنا من سلامتها من العيوب وكونها ثنية من المعز أو البقر، وكذلك أن تكون مسنة من الضان أو جذعة من الضان أو ثنية من المعز أو البقر سنتان، والثني من الإبل ما أكمل 5 سنوات كما تقدم في الأضحية معنا. فأورد لنا حديث ابن عباس هذا أنه صلى الله عليه وسلم عق وبمعنى ذبح، وأمر أيضا بحلق شعر الرأس في ذاك اليوم، وتقالت السيدة فاطمة عن سيدنا الحسن، فلما كان يوم السابع ذبح عنه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نزيح عن رأسه الأذى وأن نزينه، فنادى صدق بوزنك فوزناه، وكان درهما فوزن الدرهما، فيسن أن يزين شعر رأس المولود ويخرج وزن ذلك الشعر فضة أو ذهبا، قالت فبلغ درهما وزن رأس شعر رأس سيدنا الحسن عندما كان في اليوم السابع، فذلك اليوم أفضل ويجوز غير من الأيام. فعلمنا سنية العقيقة وثبتت فيها أحاديث كثيرة، وعلمت ما قال أبو حنيفة من إباحتها، ولفظها هذا أحب بعض الشافعي أن تسمى نسيكة أو تسمى ذبيحة، بعدا عن اشتقاق اسم العق أنه يأتي فيها إذن معنى العقوق. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيق قال لا أحب العقوق ومن أريد الأذن فأحب أن ينسك فأحب أن ينسك عنه فليفعل. في رواية الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل أنه في حجة الوداع سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق فكأنه استحب أن تعدل اللفظة ثم فقال ولكن من ولد له وهو ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. وكانت مشهورة حتى من قبل حتى أنه صلى الله عليه وسلم عق عنه جده عبد المطلب في يوم السابع من ميلاده وعق عنه سابع الميلاد دعا قريشا رؤساء النادي سماه لما حضروا محمدا قالوا لماذا قال حتى يحمد يحمده أهل السماء والأرض فحقق الله رجاه المرضي. قالوا لما تسيب هذا الاسم ليس من أسماء أبائك وأجدادك وكان الناس يغارون على أسماء أبائهم وأجدادهم فجاء بعض المسلمين أسماء أبائهم وأجدادهم صالحة طيبة وقال عادل التفاته ولا غيره ويروح يدور له اسم واحد عجروف مبعود مطرود ملعون من هنا هناك يسمى ولده باسمه والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا من شدة الغفلة ومن من من غرائب الانحطاط في الذوق والوعي والإدراك والثقافة والحس والإسلام والإيمان انحطاط فصار يسمي بالاسم الخبيث والعياذ بالاسم واسم الفاجرة والكافرة والمصارعة والمضاربة المغني بالمجونة وغذا يسمي ولده باسمه كأنه يريد يحشره ولده معه يوم القيامة ما أدري. حسنوا أسماء أبنائكم فإنهم يدعون يوم القيامة بأسمائهم إذا سميته باسم غير حسن يدعى بهذا الاسم خلوه يدعى بالأسماء التي يدعى بها الأنبياء والأولياء والصالحين ولدك يسمي مثل أسمائهم يدعى بما هو يدعى باسم الأشقياء والفجار والكفار. وهكذا جاء أيضا عندنا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه يعني سالمات من العيوب وصالحات ومتساويتان بعضهما البعض في السن يعني سن الأضحية. ويقول المالكية إنها شاه واحدة كما أو أشارت إليه الرواية التي أوردها ولكن جاءت روايات أخرى. وهكذا يقول الشافعي لو عق عن الذكر الغلام شاة واحدة كفى ولكن الأفضل للغلام شاتان وللبنت شاة ولو عق عن البنت شاتان ما يضر ولكن هذا أقله الكمال أقول له شاع عن الذكر والأنثى وأكمله للذكر وأقول له الكمال للذكر شاتان. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم في رواية ضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه هذا كباري ومن هنا يكون فيه معنى لسمى احتفاله بمولده صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا أن العقيقة تكون للأب أو من تلزمه نفقته ولكن سيدنا الحسن والحسين عق عنهما جدهما سيد الكنز قالوا لأنه أولى به من أنفسهم هذا ما يدخل فيه أنه يكون أب مقدم عليه ولا غيره من الناس صلى الله عليه وسلم ولمكانة الحسن والحسين عنده ومنزلتهما ابن بنته فوق عموم ولايته على المؤمنين فهو أولى بهم من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان في اليوم السابع فهو أفضل حتى لو توفي المولود قبل يوم السابع فيسن أن يعق عنه مثل الحي يوم السابع بل السقط ينبغي عنه العقيقة فإنه أقرب لاتساع شفاعته لوالديه إذا عقوا عنه. والطفل كذلك إذا مات صغير له شفاعة كبيرة لوالديه يوم القيامة ولكن إذا عقوا عنه إذا ما عقوا عنه تضيق شفاعته لهم إذا لم يعقوا عنه. ولهذا كما تقرأ في الحديث عندنا أنه مرتهن بعقيقته كل غلام, كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فكذلك جاءنا بإخراج الخمسة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فمن تلزمه نفقة المولود يعق عنه, ولو يؤديها من مال نفسه لا يجوز أن يأخذها من مال الطفل المولود. إذا ما عقيت عنه خلوه ما يكبر بيعق عن نفسه بيعق عن نفسه. أما إن بغيت تحصل السنة والثواب أنت عق من مالك ما هو من مال المولود. إذا فرضنا له مال ورثه فتعق من ماله, الولي الذي ينفق عليه يعق من مال, لا من مال المولود. ومن الاهتمام بها والحث عليها كان يقول الإمام أحمد بن حنبل: أرجو أن من لم يكن عنده شيء فاستدان لعمل العقيقة أن يؤدي الله عنه, لأنه أحيا سنة, لأنه عمل سنة. فأرجو يعني أن المقترض للمال إذا صحت نيته واقترضه إما للضرورة أو لسنة أو لعمل خير أو لمصلحة المسلمين, فإن الله تعالى من لا يدخله قبره حتى يقضي عنه الدين ويؤدي عنه الدين ويسر له قضاء الدين, لأنه استدان من نية صالحة ولمصلحة ولخير ولسنة ولما إلى ذلك. لا إله إلا الله. وهكذا أما قال إن الإمام العيدروس في حضرموت ذيك الأيام مبلغ 30,000 دينار فوق كم ملايين الآن, يساوي كم ملايين كم ملايين, كانت كلها استقرضها للنيات الصالحة وللمقاصد وللسنة ولإحياء الدين ولنشر الخير ولأجل سد حاجة ذوي الحاجة. فقضاها عنه كلها ابنه أبو بكر بن عبد الله العيدروس. ثم صار هو على مسلك أبيه يستدين لأجل مصالح الدين ولأجل قضاء حاجة المحتاجين ولأجل. فبعضهم قال له: يا شيخ أبو بكر تكثر عن نفسك دين. قال: قل الذي بالدين عيرني وما علي بذاك الدين من عاري, أما ترى أني قد قضيت دين أبي وكان ذاك 30,000 دينار. ثم قال لهم: إني موعود أن لا أدخل قبري لو قد قضى الله عني ديني. فلما توفي كان مقدار دينه 50,000 دينار في تلك الأيام كم يبلغ. فقالوا لبحلوان أحد الموفقين الأخيار تجار أنه أوصى أن تغسله. قال: لا, أنا ما أعرف تغسيل الأموات ولكن شيء علي دين. قالوا: دين كبير. ما قال كم؟ قال: 50,000 دينار. قال: الآن تخرج قبل ما تخرج جنازته نخرجها. قضاها كلها قبل ما وصل قبره لو قد قضى الله عنه دين. وأما الذي يستدين لأجل المباهاة والمفاخرة والمكاثرة, فرق بين هذا وهذا. والذي يستدين بنية وينوي الوفاء يسخر الله له الوفاء ويسر. ومن كان مستدين وقد نيته عند الدين وكذا يسلم وما يسلم يصعب عليه بعدين, ما تتيسر له وتقع على ذمته وراسه بلا, حتى لو كان صالح بقية أعماله تحبس روحه في القبر حتى يقضى عنه دينه, ما يزور ولا يزار ولا يشوف أحد من أهل البرزخ ولا يكلمه أحد يكلمونه لأنه عليه دين إلى أن يقضى عنه دينه. لو كان صالحا من أهل الجنة يحبس ما ويمنع أن يزور أو يزار من قبل أهل البرزخ كلهم حتى يقضى عنه الدين. لا إله إلا الله. وقال سيدنا الإمام محمد بن حنبل: أرجو لمن استدان من أجل العقيقة أن يؤدي الله عنه. يقول: إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه, لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سواء يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه, ويمكن أن تؤخر إلى السبع الثانية أو السبع الثالثة وهكذا, ويبقى وقتها لوليه ما لم يبلغ. إذا بلغ انتهت المسألة، خرج ذهبت الفضيلة والسنة عن الولي، ويجوز له أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وهكذا فإذا لم يذبح يوم السابع، قال بعض الشافعي فليذبح يوم الرابع عشر سبع ثاني، وإلا يوم الحادي والعشرين سبع ثالثة، وهكذا إذا تكررت السبع. ويقول إذا تكررت سبع ثلاث مرات فات وقت الاختيار، ولكن يبقى حكمها إلى البلوغ، فإذا بلغت خلاص سقطت عن الولي والعدل وسيلة لأن يخرجها، ولكن المولود نفسه إذا لم يعق عنه وليه فيسن له أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. التكن الذبيحة إما جذعة من الضان أو ثنية من المعز سالمة من العيوب، ويجوز أن يكون إبل أو بقرة يجوز. وهل يجوز سبع؟ يأخذ سبع في بقرة أو سبع في هذا، فينوي عقيقة كما قلنا في الأضحية، وهذا حكمه حكم الأضحية، كما يجوز أن يأخذ سبع من البقرة أو من هذا وينوي بقى، لكن ذبح الشاء أفضل. حتى بعضهم قال بمطلق ذبح الشاء من الإبل والبقر، ولكن الصحيح أن الحكم نفسه الذي في الأضحية يأتي في العقيقة. فإن كان بيشترك في بقرة أو جمل فذبح الشاء مستقل أفضل، وإن كان بيذبح شاء اسمه بقرة كاملة أو بيذبح فهي أفضل، إلا أن السبع أشياء أفضل من البقرة لكثرة إراقة الدماء. وهكذا لا إله. فأيضا في نفس الشيء في حكمها في الدخار منها أو الأكل منها أو إذا لم ينذرها فهي مثل أضحية، ونذرها مثل أضحية ما يأكل شيء منها، وإن لم ينذرها فيأكل منها ويتصدق منها ويواسي منها ويتلغني منها، ويجوز أن يدخر منها كما تقدم معنا في الأضحية، فينوي عند الذبح أنها عقيقة أو يعينها قبل الذبح أن هذه عقيقة عن ولد فلان أو عن بنت فلانة، وقالوا ينبغي أن يطبخه بحلو تفاولا بحلاوة أخلاق المولود، وبعد ذلك قالوا فهل يكره الطبخ بالحامض؟ ماذا في التفاعل مقابل هذا؟ أظهرنا ما هناك كراهة فيه، أظهرنا ما فيه كراهة، ولكن مقابل أظهر يقول كما أن تفاءلنا بالحالي فالبعد يبعدنا من الحامض والمر حتى لا يتحمض علينا أو لا نتشائم، ولكن السنة جاءت بمحبة الفال وكراهة كرهت التشاؤم، ما يحب التشاؤم ويحب الفال الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول الإمام مالك أن الغلام والجارية واحد في أن السنة واحدة فقط، شاء واحدة أخذ بالرواية هذه اللي جاءت، ولكن جاءت الرواية التي سمعتها مستقلة، وجاء أيضا في رواية الحسن والحسين أن نضحى عن كل أن نعق عن كل واحد منهم بكبشين عن هذا وعن هذا. لا إله إلا الله. ويتصدق بشيء من لحمها ومرقها، إلا أنه في الأضحية لا يجب أن يكون نيا الذي يوصله، أما في العقيقة يصح أن يتصدق به مطبوخا، يطبخه ويعطيهم إياه مطبوخ سواء. قال وينبغي أن يكون ذبح العقيقة في أول النهار في صدر النهار في البكرة لأجل البركة، وكذلك بعد التسمية يقول كما يقول في العقيقة اللهم هذا لك وإليك عقيقة عن فلان ابن فلان. ثم إنهم كانوا في الجاهلية يعملون العقيقة هذه ويحلقون رأس المولود ويجيبون دم العقيقة ويلطخون رأسه به، ومنع ذلك الإسلام، قال فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق ونلطخ رأسه بالزعفران ونجيب دم، يجيب له طيب يجيب له زعفران ولا تخرى. وهكذا علمتهم الشريعة المطهرة، فلا يجوز تلطيخ الرأس بالدم نجس، وإنما بالخلوق أي طيب العطر مثل الزعفران وغيره من العطر، نعم، إذا حلق رأسه بعد يدهن رأسه بمثل الزعفران من الطيب والمسك غيره. وكذلك ينبغي أن يسمى السقط كما ينبغي أن يعق عنه ويسمى، وفي يروى في الحديث سموا السقط. وعلى كل حال أنه يبعث يوم القيامة، حتى أنه في الحديث السقط يجر أمه بسرره، أمه بسرره يوم القيامة إلى الجنة. وعلمنا أيضا التصدق بوزن شعره إما ذهبا أو فضة، سواء كان ذكر أو أنثى، ولا فرق أيضا في العقيقة أن يكون من ذكر أو أنثى، الزملاء رأس الغنم يكون ذكر وأنثى، ما في فرق بينهم. وأمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة أن تزين الشعر، فوزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، تصدقت بوزنه فضة، لأنه كان في بيتها في ما يتوفر الذهب، فوزنته بالفضة وتصدقت به، أنه لم تكن بيوتهم من الذي يعتاد فيها توفر الذهب، وقد يدخل الذهب عليهم ولكنهم يضعونه في محله مباشرة. وقد يجوعون اليوم واليومين، مثل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى سيدة فاطمة لما ولدت الحسن فأذن، ولد سيدنا الحسين أذن في أذنه، فيسن الأذان في أذنه اليمنى وإقامة الصلاة في الأذن اليسرى لاتباعه صلى الله عليه وسلم. وينبغي أيضا مع الأذان فيه أن يقول أن يعيده بك وذريته من الشيطان الرجيم، إن كان أنت أن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كما يسن التحنيك بالتمر لا بالعسل، بالتمر، التمر هو الأنسب للحنك والأصح له والموافق للسنة أن يحنك. وقد يتسبب التحنيك في بداية الولادة بالعسل بشيء من التشقق في الحنك وغيره، فلتتبع في ذلك السنة. وكان يحنك صلى الله عليه وسلم بالتمر، وكان يعتني سادتنا الأنصار بإحضار أولادهم إليه ويحنكهم، فيكون أول ما يدخل أجوافهم ريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حتى أن أبا طلحة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وزوجته حامل في شهر التاسع، خرجوا مع رجوعهم عند المدينة، ضرب صلى الله عليه وسلم خيامه وأرسل خبر المدينة مشان بيخرج يدخلها في آخر النهار وفي الليل. فتحرك الوجع عند زوجته، وسيدنا أبو طلحة من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يخرج معه ويدخل معه للمدينة، والآن جاء الوجع حق زوجته بيضطر يدخل قبل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اسمه إن أم طلحة جاءها الوجع، قال فلتدخلوا إلى المدينة، قال اللهم إني كذا كذا سنة وأنا في كل مرة أدخل مع نبيك وخرج مع نبيك المدينة، فأنا أحب الدخول معه، ما يريد كذا. رجع عند أم طلحة حصل معه شيء، قال الذهب يا أبا طلحة ما عاد شيء وجع، قال خلاص. جلس حتى جاء الوقت دخل مع النبي، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الليل سار الوجع عليها، جاء الوجع ولدته ولدته، قال لسيدنا أنس، قال له يقول له أم طلحة، قال لا ترضعيه ولا تطعمي شيء حتى أغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكه. ما غدا صباح قال لأنس خذ الغلام، خذ الغلام وجابه في وقت الفجر إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه إليه فتناول التمر ومضغه صلى الله عليه وسلم حتى يلينه له ثم حنكه به. وجاء في بعض الصبيان لحنكهم فجعل الصبي يتلمض. قال فقال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار للتمر، حب الأنصار للتمر. وهكذا ربوا أولادهم على الاتصال بالجناب الأشرف، فذخر الله لهم من المنح والتحف ما لا يكيف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فلا يجوز تلطيخ رأس المولود بدم ولا بأي نجاسة. لا إله إلا الله، مكافئتان يعني متساويتان في سن الأضحية، ملامشتان متكافئتان، مكافئتان متساويتان، صلى الله عليه وسلم على آله. أن الكمال أو أدنى الكمال في الاسم في الذكر شاتين، هو مذهب الشافعية والحنابلة، كما أنه يجوز أن يعق عن الذكر بشاة واحدة كما تقدم معنا. وهكذا تقدم معنا قول المالكية ومثل الحنفية أن العقيقة شاة واحدة سواء كان المولود ذكرا أو أنثى. وسمعت الحديث الذي أخذ به الشافعية والحنابلة، قالوا إن كان ذكر فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة، فذلك أدنى الكمال فيه. وجاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم لما عق عن هذين الرجلين قال قولوا بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان. لا إله إلا الله. ومعنى مرتهن مرهون بعقد يعني محبوس سلامته عن الآفات، أو يقل انطلاقه في الشفاعة حتى يعق عنه، فيكون معلق شفاعته لهما إذا مات طفل ولم يعق عنه، مرتهن بعقيقته فتضيق شفاعته لهم إذا لم يعقوا عنه. إذا عقوا عنه أدركوا شفاعة الطفل، وإنهم ليحملون الآنية والناس في عطش القيامة فيسقون آباءهم وأمهاتهم. لا إله إلا الله. فمن عندي تمام انفصال المولود يبدأ الوقت للعقيقة، فقبل تمام انفصاله ما تصح العقيقة، والأفضل أن يكون في سابع الولادة، وهو دخول وقته عند الحنفية والمالكية اليوم السابع، فعندهم ماشي عقيقة قبل. ولكن عند الشافعية والحنابلة من حين انفصال المولود يدخل وقت العقيقة، والأفضل أن يكون يوم السابع، فإذا أخر يوم السابع صارت صحيحة باتفاق. والعجيب أن المالكية يقولون يفوت بفوات اليوم السابع، وسمعت ما قال غيرهم، إلا أنه ألا تؤخر على ثلاث مرات من الأسابيع فيذهب وقت الاختيار، وإلا فهي باقية. نظر الله إلى المولودين والوالدين منا أجمعين، ورزقنا وإياهم أن يغمرنا بأنوار متابعة عبده الأمين حتى تسري لنا سريات المحبة من حضرته العلية، فندخل مع الأحبة أهل المراتب الرفيعة السنية، ونذوق من ذلك الكؤوس الهنية التي سقاها الله قلوب أرباب الخصوصية وأهل المزية ممن رعتهم عين عنايته في كل ظاهرة وخفية. اللهم يا من أكرمتنا ببعثة هذا العبد المقرب وبلاغه عنك، أكرمنا بحسن متابعته بما يرضيك عنا، وتولنا به حتى ندرك من سر ما حبتك ما ندخل به في خواص أحبتك، في لطف منك وعافية وتحمل منك لابتلاءات وامتحانات والاختبارات عنا، يا عالما بضعفنا وعجزنا، يا لطيفا بنا، كن لنا بما أنزال حيثما كنا وإنما كنا، وأصلح جميع أولادنا وذرارينا ولحب أهلينا ومن يوالينا بأتم الصلاح، وارزقهم كمال الفلاح، وأصلح لنا ولهم شؤوننا في الدنيا والآخرة ما أصلح ذبي شؤون الصلاح، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم على وعلى أصحاب الفاتحة.